قال الحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات. أمير المؤمنين هو أبو حفص عمر بن الخطاب، آلت إليه الخلافة بتعيين أبي بكر الصديق رضي الله عنه له، فهو حسنة من حسنات أبي بكر، ونصبه في الخلافة شرعي، لأن الذي عينه من؟ أبو بكر، وأبو بكر تعين بمبايعة الصحابة له في السقيفة، فخلافته شرعية كخلافة أبي بكر. ولقد أحسن أبو بكر اختيارا حيث اختار عمر بن الخطاب رضي الله عنه. يقول إنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إلى أخي، وفي قوله سمعت دليل على أنه أخذه من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بلا واسط. والعجب أن هذا الحديث لم يروه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عمر، مع أهميته، لكن له شواهد في القرآن والسنة. ففي القرآن وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، هذه نية محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، وهذه نية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص، واعلم أنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعله في امرأتك. قول تبتغي بها وجه الله هذه نية. فالمهم أن معنى الحديث ثابت بالقرآن والسنة، ولفظ الحديث انفرد به عمر رضي الله عنه، لكن تلقته الأمة بالقبول التام، حتى أن البخاري رحمه الله صدر كتابه الصحيح بهذا الحديث، يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نتكلم أولا على ما فيه من البلاغة. الحديث إنما الأعمال بالنيات فيه من البلاغة الحصر، وهو إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سواه. الحصر إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سواه. طريقه في هذا الحديث طريق الحصر، يعني طريق الحصر إنما، لأن إنما تفيد الحصر. فإذا قلت زيد قائم ما في حصر، إنما زيد قائم فيه حصر، وأنه ليس إلا قائم، فهذا أداة حصر. وكذلك إنما لكل امرئ ما نوى. ونمشي مع في الحديث، فمن كان هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كان هجرته لدنيا يصيبها أمرات يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. في الجملة الأخيرة من البلاغة إخفاء نية من هاجر للدنيا، لقول فهجرته إلى ما هاجر إليه، ولم يقل إلى دنيا يصيبها. الفائدة البلاغية في ذلك هو تحقير ما هاجر إليه هذا الرجل، يعني ليس أهلا لأن يذكر، بل يكن عنه بقوله إلى ما هاجر إليه. أنتم معنا؟ من كان هجرته إلى الله ورسوله، الجواب فهجرته إلى الله ورسوله، ذكر. من كان هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها أو ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، ولم يقل إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها. لماذا؟ تحقيرا لشأن ما هاجر إليه وهي الدنيا أو المرأة. أما الأول إلى فهجرته الله ورسوله فذكره تنويها بفضله، تنويها بفضله. أنتم معي ولا لا؟ طيب، أما من حيث الإعراب وهو البحث الثاني، فالإعراب إنما الأعمال بالنيات مبتدأ وخبر. الأعمال بالنيات، الأعمال مبتدأ وبالنيات خبر. وإنما لكل امرئ ما نوى أيضا مبتدأ وخبر، لكن قدم الخبر على المبتدأ، لأن المبتدأ في قوله وإنما لكل امرئ ما نوى هو ما نوى متأخر. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله هذه جملة شرطية، أداة الشرط فيها من، وفعل الشرط كانت، وجواب الشرط فهجرته إلى الله ورسوله. وهكذا نقول في من كانت هجرته لدنيا يصيبها في الإعراب. أما في اللغة فنقول الأعمال جمع عمل، الأعمال جمع عمل، ويشمل الأعمال القلبية والأعمال النطقية والأعمال الجوارحية. معنى يشمل الأعمال كلها. ما هي؟ القلبية والنطقية والجوارحية. الأعمال القلبية ما في القلب من الأعمال كالتوكل على الله والإنابة إليه والخشية منه وما أشبه ذلك، هذه أعمال قلبية. الأعمال النطقية أقوال اللسان، وما أكثر أقوال اللسان. لا أعلم شيئا من الجوارح أكثر عملا من اللسان، اللهم إلا أن تكون القلب، أن تكون العين أو الأذن. طيب، الثالث الجوارحية أعمال اليدين والرجلين وما أشبه ذلك. الأعمال بالنيات، النيات جمع نية وهي القصد، جمع نية وهي القصد، ومحلها القلب، فهي عمل قلبي ولا تعلق للجوارح بها. طيب، وإنما لكل امرئ أي لكل إنسان ما نوى أي ما نواه. هاتان الجملتان هل هما بمعنى واحد أو هما مختلفتان؟ الجواب يجب أن نعلم أن الأصل في الكلام التأسيس دون التوكيد. ومعنى التأسيس يعني أن الثانية لها معنى مستقل، ومعنى التوكيد أن الثانية بمعنى الأولى. طيب، هذه ننظر. بعض العلماء يقول الجملتان بمعنى واحد، فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما الأعمال بالنيات، وأكد ذلك بقوله وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا قول لبعض العلماء. وبعض العلماء قال إن الثانية غير الأولى، فالكلام من باب التأسيس لا من باب التوكيد. والقاعدة أيها الإخوة الطلبة، القاعدة أنه إذا دار الأمر بين كون الكلام تأسيسا أو توكيدا أن نجعله إيش؟ تأسيسا، أن نجعله تأسيسا وأن نجعل الثاني غير الأول. لأنك لو جعلت الثاني والأول صار في ذلك التكرار، يحتاج إلى أن نعرف السبب والصواب أن الثانية غير الأولى. فالأولى باعتبار المنوي وهو العمل، والثانية باعتبار المنوي له وهو المعمول له. هل أنت عملت لله أو عملت للدنيا؟ ويدل لهذا ما فرعه عليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. وعلى هذا فيبقى الكلام لا تكرار فيه. الجملة الأولى يا محمود للعمل، والثانية للمعمول له. طيب، الأعمال بالنية، والمقصود من هذه النية تمييز العادات من العبادات، وتمييز العبادات بعضها من بعض، تمييز العادات من العبادات، والثاني تمييز العبادات بعضها من بعض. تمييز العادات من العبادات مثال: الرجل يأكل الطعام شهوة فقط، والرجل الآخر يأكل الطعام امتثالا لأمر الله في قول كل واشرب. صار أكل الثاني عبادة وأكل الأول عادة. ثانيا، الرجل يسبح بالماء تبردا، والثاني يسبح بالماء للغسل من الجنابة. يلا. طيب، الأول عادة والثاني عبادة. ولهذا لو كان على الإنسان جنابة ثم انغمس في البحر للتبرد ثم صلى، هل يجزئه ذلك أو لا؟ نعم، لا يجزئه، لا بد من نية. وهو لم ينوي التعبد، وإنما نوى التبرد. واضح يا جماعة؟ ولهذا قال بعض أهل العلم: عبادات أهل الغفلة عادات، وعادات أهل اليقظة عبادات. سبحان الله، سبحان الله. عبادات أهل الغفلة عادات، يقوم ويغسل ويصلي ويروح على العادة. وعادات أهل اليقظة إيش؟ عبادات. تجده إن أكل يريد امتثال أمر الله، يريد إبقاء نفسه، يريد ستر عورته، يريد التكفف عن الناس، يكون عبادة. تمام ولا لا؟ عجيب يا جماعة. طيب، آخر لبس ثوبا جديدا، ثوبا جديدا، يريد أن يشخص بعيونه، يريد أن يسبح. معروف يسبح ولا غير معروف؟ يريد أن يترفع بثيابه، نعم، أو يكشخ، نعم. هذا يؤجر ولا ما يؤجر؟ لا يؤجر. آخر لبس ثوبا جديدا، يريد أن يعرف الناس قدر نعمة الله عليه وأنه غني، هذا يؤجر كذا ولا لا؟ آخر يوم الجمعة، واحد لبس أحسن ثيابه لأنها يوم الجمعة، والثاني لبس أحسن ثيابه تأسيا بالرسول صلى الله عليه وسلم. أيهما العبادة؟ الثاني. وعلى هذا فقس. طيب، يصلي الإنسان ركعتين، أحدهما ينوي بذلك التطوع، والثاني ينوي الفريضة، تميزت العبادتان أو لا؟ العملان تميزا أو لا؟ نعم، تميز. هذا نفل وهذا واجب. وعلى هذا فقس. إذن القصد تمييز العبادات بعضها من بعض كالنفل مع الفريضة، أو تمييز إيش؟ لا إله إلا تمييز العبادات بعضها عن بعض، أو تمييز العادات عن العبادات. هذا المقصود بالنية. النية محلها القلب، لا ينطق بها إطلاقا، لأنك تتعبد لمن يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. لست تعمل لإنسان حتى تقول عملت هذا لك، تعمل لله عز وجل. ولهذا لم ينطق النبي صلى الله عليه وسلم بالنية أبدا. والنطق بها بدعة ينهى عنه، لا سرا ولا جهرا، خلافا لمن قال من أهل العلم إنه ينطق بها جهرا، وبعضهم قال ينطق بها سرا، وعللوا ذلك بأن يطابق اللسان القلب، يكون اللسان طابق للقلب. يقول يا سبحان الله، أين رسول الله عن هذا؟ أين الرسول عن هذا؟ لو كان هذا من شرع الرسول لفعله هو وبينه للناس. ويذكر أن عاميا من أهل نجد كان في المسجد الحرام، وإلى جانبه رجل لا يعرف إلا الجهر بالنية. الرجل النجدي هذا عام ما يعرف شيء. لما أقيمت صلاة الظهر قال الرجل الذي كان ينطق بالنية، قال اللهم إني نويت أن أصلي صلاة الظهر 4 ركعات لله خلف إمام المسجد الحرام. يوم بغى يكبر قالوا هالعام يصبر يا رجل، باقي عليك. قالوا وش اللي بقي؟ قال باقي عليك التاريخ، باقي عليك التاريخ، وش اليوم وش السنة وش السنة، ما حاجة تعلم. طيب إذا قال قائل قول الملبي لبيك اللهم عمره لبيك اللهم حجا لبيك اللهم عمره وحجا، أليس هذا نطقا بالنية؟ فالجواب لا، هذا إظهارا للشعيرة، إظهارا للشعيرة. ولهذا قال بعض العلماء إن التلبية في النسك كتكبيرة الإحرام في الصلاة، يعني إذا لم تلبي من عقد إحرامك، كما أن تكبيرة الإحرام لو لم تكبر من عقد الصلاة. فهمت يا أخي؟ إذن قول الملبي لبيك عمرة أو حجا أو حج أو عمرة وحجا ليس إلا لإظهار هذه الشعيرة فقط. ولهذا ليس من السنة أن نقول ما قاله الفقهاء رحمهم الله، اللهم إني أريد أن نسك العمرة فيسرها لي، وإن حبسني حابس فمحل لي حيث حبستني. لا تقول هذا، لأن هذا ذكر يحتاج إلى دليل ولا دليل. إذن النية لغة القصد، واصطلاح النية العمل، ومحلها القلب. شوف الخلاصة. والنطق بها بدعة. إذن أنكر على من نطق بها أو لا؟ أنكر عليه، ولكن بهدوء. أقول له يا أخي هذه ما قالها الرسول عليه الصلاة والسلام ولا أصحابه، فدعها. فإذا قال قالها فلان في كتاب الفلاني، قلت القول ما قال الله ورسوله. طيب، وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذه الأخيرة وهي نية المعمول له هي التي يتفاوت فيها الناس تفاوتا عظيما، ولا لا؟ نعم، يتفاوت فيها الناس تفاوتا عظيما. تجد رجلين يصليان بينهما كما بين المشرق والمغرب في الثواب، لأن أحدهما مخلص والثاني غير مخلص. هذه يتفاوت فيها الناس تفاوتا عظيما. تجد شخصين يطلبان العلم، التوحيد أو الفقه أو التفسير أو الحديث، أحدهما بعيد من الجنة والثاني قريب منها، وهما يقرأان في كتاب واحد وعلى مدرس واحد. فالناس في الجملة الأخيرة يتفاوتون تفاوتا عظيما أبعد مما بين المشرق والمغرب أو مما بين السماء والأرض. إنما لكل امرئ ما نوى. واضح؟ هذا الرجل طلب الفقه. ليش يا أخي طلبت الفقه؟ قال عشان أكون قاضي، عشان أكون قاضيا. والقاضي له راتب رفيع ومرتبة رفيعة. والثاني قيل له لما طلبت الفقه؟ قال لأكون عالما معلما لأمة محمد. ها بينهما فرق ولا لا؟ ها بينهما فرق عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من طلب علما وهو من طلب علما وهو مما يبتغى به وجه الله لا يريد إلا أن ينال عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة. أعوذ بالله. أخلص النية لله عز وجل. واضح؟ طيب، صار الناس يختلفون في هذه الجملة وإنما لكل امرئ ما نوى. كمل. اختلافا عظيما ويتباعدون تباعدا عظيما. طيب، ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بالمهاجر فقال من كانت هجرته، الهجرة هي الترك والمراد بها الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، هذه الهجرة، الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام. وهل هي واجبة أو سنة أو ما أشبه هذا له باب آخر، لكن نريد أن نعرف الهجرة. كهجرة المسلمين من مكة إلى الحبشة أو من مكة إلى المدينة، هذه هجرة. ومأخوذة منين؟ من الهجر وهو الترك. من كان هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. رجل انتقل من مكة قبل الفتح إلى المدينة يريد الله ورسوله. وش معنى يريد الله؟ يعني يريد ثواب الله ويريد الوصول إلى الله، كقوله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الله ورسوله. طيب، يريد الله أي يريد وجه الله ونصرة دين الله، هذه إرادة حسنة. رسوله يريد رسول الله ليفوز بصحبته والذب عنه ونشر دينه، فهجرته إلى من؟ إلى الله ورسوله. والله تعالى يقول من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا. فهو إذا أراد الله فإن الله تعالى يكافئه على ذلك بأعظم مما عمل، بأعظم مما عمل. وكذلك الرسول. طيب، بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام هل يمكن أن نهاجر إلى رسول الله؟ فالجواب أما إلى شخصه فلا، ولذلك لا نهاجر إلى المدينة من أجل شخص الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه تحت الثرى. وأما إلى سنته وشرعه فهذا وارد ولا غير وارد؟ وارد. أذهب إلى بلد أنصر فيها شريعة الرسول عليه الصلاة والسلام وأذود عنها، هذه شريعة إلى رسول الله، لا هذه هجرة إلى رسول الله. الهجرة إلى الله في كل وقت وحين، الهجرة إلى رسول الله إلى شخصه في حياته وشريعته، إلى شخصه وشريعته في حياته، بعد مماته إيش؟ إلى شريعته. نظير هذا قوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، إلى الله في دائما وإلى الرسول متى؟ في حياته وإلى شريعته بعد وفاته. طيب، من ذهب مثلا من البلد الفلاني إلى البلد الفلاني ليتعلم الحديث فهذا هجرته إلى الله ورسوله. ومن هاجر من بلد إلى بلد لامرأة يتزوجها خطبها وقالت لا أتزوجك إلا إذا حضرت إلى بلدي، فهجرته إلى ما هاجر إليه. أو دنيا يصيبها، علم أن في البلد الفلاني تجارة رابحة فذهب إليها من أجل أن يربح، فهذا هجرته إلى دنيا يصيبها، وليس له إلا ما أراد. وإذا أراد الله سبحانه وتعالى أن لا يحصل على شيء لم يحصل على شيء. انتهى الكلام على الحديث من حيث اللفظ والشرع. أما الفوائد فهذا الحديث أيها الإخوة ركن من أركان الإسلام، وليس من أركان الخمسة، لكن على الإسلام مداره. ولهذا قال العلماء مدار الإسلام على حديثين، هذا الحديث وحديث عائشة من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا الحديث عمدة أعمال القلوب فهو ميزان الأعمال الباطنة، وحديث عائشة عمدة أعمال الجوارح فهو ميزان أعمال الجوارح. أفهمتم يا جماعة؟ شف، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا رجل مخلص، مخلص غاية الإخلاص، يريد الوصول إلى الله عز وجل وإلى دار كرامته، لكنه أتى ببدعة كثيرة. عبد الرحمن جمعة موجود؟ ما هو موجود؟ هم هو بحاضر؟ أي وين؟ الشغل؟ رجل مخلص لله عز وجل لكن يعمل عملا بدعيا، هذا من جهة النية طيبة، لكن من جهة البدعة، من جهة العمل عجيب سيء مردود لفقد موافقة الشريعة. رجل آخر أتى بصلاة فريضة على أتم وجه، لكن يرائي والده من الوجه المصلي مع الجماعة، قال خارج النبوة. هذا فقد إيش؟ فقد الإخلاص، لا يثاب على ذلك إلا إذا كان أراد أن يصلي خوفا من أبيه أن يضربه على ترك الصلاة فيكون متعبدا لله تعالى بالصلاة. من فوائد هذا الحديث أنه يجب تمييز العبادات بعضها عن بعض، والعبادات عن المعاملات، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما الأعمال بالنيات، فيجب أن تميز، يجب أن تميز. ولنضرب مثلا بالصلاة حتى لا تتشعب علينا العلوم. الصلاة مثلا إنسان أراد أن يصلي بعد الزوال، ما هذه الصلاة؟ بعد زوال الشمس الظهر، يجب أن ينوي الظهر حتى تتميز عن غيرها، واضح؟ إذا كان عليه ظهران، ظهر أمس وظهر قبل أمس، يجب أن يميز ظهر أمس عن ظهر قبل أمس، لأن كل صلاة لها نية. طيب، لو نوى بصلاة الظهر بعد زوال الشمس، خرج من بيته متطهر وراح ودخل المسجد ولا في قلبه إنه ظهر ولا عصر ولا عشاء، بس إنه فرض الوقت، تجزي أو لا تجزي؟ عجيب، على القاعدة اللي احنا قلنا ما تجزي، لأن ما عين الظهر. وهذا هو المذهب، وإذا قلت لكم المذهب يعني مذهب الحنابلة، وقيل تجزي وهو رواية عن أحمد أنه إذا نوى فرض الوقت كفى، وهذا القول هو الصحيح الذي لا يسع الناس العمل إلا به، لأن أحيانا يجي إنسان مع العجلة على طول يكبر ويدخل مع الإمام بدون أن يقع في ذهنه أنها الظهر، لكن قد وقع في ذهنه أنها هي فرض الوقت ولم يأتي من بيته إلا لهذا. فعلى المذهب نقول أعدها، وعلى القول الصحيح نقول لا تعيدها، وهذا يريح القلب لأن هذا يقع كثيرا. حتى الإمام أحيانا يسج. يعني معنى يسج لغة عامية هذا، إيش معنى يسج؟ نعم، يسرح بالغنم أو الإبل أو البقر. يلا أنت أجب، أنت قلت يسرح، يسرح بخيال إلى وين؟ طيب على كل حال يسج يعني يسر وكبر، على أن هذا فرض الوقت، فهذا على المذهب لازم لا بد أن يعيد، وعلى القول الراجح لا يعيد، وهو الذي لا يسع الناس العمل إلا به. ومن فوائد هذا الحديث الحث على الإخلاص لله عز وجل، الحث على الإخلاص لله عز وجل لقوله، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قسم الناس إلى قسمين، قسم أراد بعمله وجه الله ودار الآخرة، وقسم بالعكس. وهذا يعني الحث على الإخلاص لله عز وجل، والإخلاص جدير بالحث عليه، لأنه هو الركيزة الأولى الهامة التي خلق الناس من أجلها. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومنها مشروعية الهجرة، لأنها انقسمت إلى مقبولة ومرجولة، والمقبولة هي المشروعة وهي كذلك وهو كذلك. فالهجرة سنة مؤكدة، وهي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. وإذا كان الإنسان في بلد الشرك لا يستطيع أن يظهر شعائر دينه، وجب عليه أن يهاجر، مثل أن يضرب على الصلاة أو على الصيام أو على قراءة القرآن أو ما أشبه ذلك. فهنا يجب أن يهاجر من بلد الكفر إلى بلد الإسلام. طيب، من فوائد هذا الحديث حسن تعليم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذلك بالتنويع، تنويع الكلام وتقسيم الكلام، لأنه قال: إنما الأعمال بالنيات، وهذا للعمل، وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذا للمعمول له. ثانيا الهجرة، قسمها إلى قسمين: شرعية وغير شرعية، وهذا من حسن التعليم. ولذلك ينبغي للمعلم ألا يسرد المسائل على الطالب سردا، لأن هذا ينسى، بل يؤصل، يعني يجعل أصولا ويجعل قواعد ويجعل تقسيما، لأن ذلك أدعى لثبوت العلم في قلبه. أما أن تركب عليه مسائل ما أسرع ما ينساه. طيب، ومن فوائد هذا الحديث قرن الرسول عليه الصلاة والسلام مع الله بالواو، قال: إلى الله ورسوله، ولقد ثم رسوله، مع أن رجلا قال للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما شاء الله وشئت، قال: بل ما شاء الله وحده. فما الفرق؟ نقول: أما ما يتعلق بالشريعة فبالواو، لأن ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من الشرع كالذي صدر من الله، كما قال عز وجل: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وأما الأمور الكونية فلا يجوز أن يقرن مع الله أحد بالواو أبدا، لأن كل شيء تحت إرادة الله ومشيئته. طيب، صار هذا هو الفرق. فإذا قال قائل: هل ينزل المطر غدا؟ قال: الله ورسوله أعلم. ماذا نقول؟ غلط ولا خطأ ولا صحيح؟ خطأ. الرسول صلى الله عليه وسلم ليس عنده علم بهذا. إذا قال: هل هذا حرام أو حلال؟ قال: الله ورسوله أعلم. صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح، لأن حكم الرسول صلى الله عليه وسلم في الأمور الشرعية حكم لله، كما قال عز وجل: من يطع الرسول فقد أطاعه. الهجرة من أي الأمور؟ شرعية، الهجرة الشرعية، الإنسان يهاجر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من أجل أن يحمي شريعته ودينه. هنا سؤال: أيما أفضل، العلم أو الجهاد في سبيل الله؟ العلم أفضل، العلم أفضل من حيث هو، لأن الناس كلهم محتاجون إلى العلم. وسمعتم قول الإمام أحمد: العلم لا يعدله شيء، العلم لا يعدله شيء. اسمع يا رجل، العلم من حيث هو علم أفضل من الجهاد، ولا يمكن أبدا أن يكون الجهاد فرض عين، لقول الله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة. فلو كان فرض عين لوجب على جميع المسلمين، فلولا نفر من كل فرقة من طائفة، يعني وقعدت طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. قلت لكم العلم من حيث هو علم أفضل من الجهاد في سبيل الله، لكن باعتبار أحوال وأشخاص قد يكون الجهاد أفضل. مثال ذلك: جاءنا رجل شجاع مقدام قوي، جسمه كالبعير، ولكن ذهنه ذهن بليد، ما يفهم. فجاء يسأل: أيما أفضل له، الجهاد أو طلب العلم؟ ما تقولون؟ الجهاد، لأنه أنفع. رجل مقدام شجاع نشيط كبير، يمسك الرجلين والثلاثة من العدو بين يديه ويغفصه، هذا أفضل هو الجهاد. طيب، رجل آخر نحيف جبان، لو يتحرك الباب من الهواء فزع، ولكنه في العلم قوي، حافظ، ذكي، مثابر، محب للعلم. طيب، ماذا نقول له؟ العلم أفضل بلا شك. طيب، حصر العدو البلد، آخر واحد في المكتبة يطالع، قال: العلم لا يعدله شيء، أفضل. وآخر قال: بروح أدفع عن البلد، لو احتلوا الكفار لذهب ما فيه. أيما أفضل، أن يبقى في مكتبته يطلب العلم، أو أن يدافع العدل؟ يدافع العدل، فيختلف اختلاف الأحوال والأشخاص. لكن من حيث الجنس فإن جنس العلم أفضل من جنس الجهاد في سبيل الله. انتهى الوقت، الله أعلم، وإلى غد إن شاء الله تعالى. وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أرحب بإخواننا الذين قدموا إلى هذا البلد من أجل حضور الدروس، وأبشرهم بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وأوصي الجميع بتقوى الله عز وجل في السر والعلانية، وأن يكون علمهم هاديا لهم إلى الصراط المستقيم، وأن لا يكون علمهم عليهم وبالا، لأن من علم ولم يعمل فعلمه وبال عليه. وأوصيهم أيضا بأن ينشروا علمهم الذي أدركوه بين الأمة، لأن الأمة في جهل تحتاج إلى تعليم. وأوصيهم أيضا بالتآلف بينهم وإلقاء المحبة، ومن أسبابها إفشاء السلام بينهم، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: والله لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أخبركم بشيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، ورزقا طيبا واسعا يغنينا به عن غيره. نعم، نناقش في ما سبق قوله إنما الأعمال بالنيات، ما الذي فيه من البلاغة؟ الأخ ارفع يدك. نعم، الحصر. ما هو الحصر؟
إثبات الحكم
بالمذكور
دون ما
سواه. إثبات الحكم بالمذكور دون ما سواه. ما معنى الجملة إنما الأعمال بالنيات؟ ما معنى الجملة إنما الأعمال بالنيات؟
إنما الأعمال بالنيات أي معنى الجملة أن للعمل المنوي عنه، العمل الذي يقوم به الإنسان.
وش معنى إنما الأعمال بالنيات؟ وش معنى
بالنيات؟ ما ينوي الإنسان من خير
أو شر. وش معنى الجملة الآن؟ أنا أعرف النيات ما ينويه الإنسان من خير وشر، لكن وش معنى إنما الأعمال بالنيات؟ نعم عبد الله.
قبول الأعمال.
قبول الأعمال؟
نعم.
نعم. المعنى ما من عمل إلا له نية. كل إنسان يعمل لا بد أن ينوي. إلا من أكره فلا ينوي. لأنه مكره. طيب. النية قال العلماء إنها تميز سعد. تميز العادات عن العبادات، والعبادات بعضها عن بعض. تمام. مثال ذلك سامي.
العبادات
تميز العادات عن العبادات.
مثلا الغسل قد يقع تبرجا الواجب.
كرجل يغتسل قد يكون تبرجا، قد يكون عن مستحب عن واجب. تمام. وقد يكون غير ذلك كالتنشيط والتنظيف وما أشبه. طيب، إذا كان عن إذا كان للتبرد ولم يقصد به الاستعانة على طاعة، هل يكون من العبادات أو من العادات؟ من العادات. طيب، تمييز العبادات بعضها عن بعض. أحمد، نعم، أن ينوي أن يميز صلاة الظهر عن صلاة العصر، أو الفريضة عن النافلة. تمام. قوله وإنما لكل امرئ ما نوى، هل هذه الجملة هي الأولى أو غيرها؟ هي غيرها. إلى ما الذي وراء بها؟
نية المعمول له وهو الإخلاص.
لا، المراد نية المعمول له، أي أن الإنسان قد يعمل لله، وقد يعمل لدنيا يصيبه، وقد يعمل لغرض سيء. المهم أن الجملة الثانية غير الأولى. قوله فمن كانت هجرته، دكتور صالح، ما هي الهجرة؟
الهجرة هي في اللغة الترك.
نعم، في اللغة الترك.
أما في الاصطلاح فهي ترك بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام.
نعم، أن يهجر بلاد الكفر وينتقل منها إلى بلاد الإسلام. تمام. طيب، هذا المثال هل هو على سبيل الحصر أو على سبيل التمثيل وله نظائر؟ سعد أخذت. إبراهيم، هذا على سبيل التمثيل. طيب، هل يمكن أن يقع هذا على غير الهجرة؟ مثل
سابق.
نعم،
قد يكون السفر
للحج،
قد يكون
عبادة. نعم، يكون مثلا للتجارة أو ما أشبه ذلك، يسافر مكة للحج، قد يكون لإرادة الحج والتقرب إلى الله فيكون عبادة، وقد يكون للتجارة. يتصدق، قد يكون قد يريد بذلك التقرب إلى الله عز وجل، وقد يريد الرياء. وخذ على هذا أمثلة لا حصل لها. طيب، هل يدخل في ذلك الطلاق، يعني أنه على نية المطلق أو لا؟ أو لا
يدخل
في هذا؟ إذا قال الرجل لزوجته أنت طالق، ونوى أنت طالق غير مقيدة بالجني واليدين، يقع الطلاق أو لا؟ السؤال خاص، يقع أو لا؟ لا يقع، إنما الأعمال بالنيات. لكن هل يصدق أو لا يصدق؟ إن كان أمينا يخشى الله عز وجل صدق، ووجب على الزوجة أن لا تطالبه، وإن كان بالعكس يجب أن ترافعه إلى القاضي، والقاضي يحكم بالظاهر ويقول ليس لنا إلا ما سمعنا، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما أقضي بنحو ما أسمع. طيب، المهم يا أخوان أن هذا حديث عظيم تنبني عليه كل الأعمال الباطنة التي محلها القلب. طيب، هل يجهر بالنية ليطابق اللسان القلب أو لا؟ الأخ اللي ورث ارفع يدك. نعم، ايش لا يجهر؟ ليش؟ شان القلب يطابق اللسان.
هذا
نعم، إذن لا يتكلم بالنية لا جهرا ولا سرا، لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولأن النية محلها القلب. هل يدخل في هذا النسك؟ هل يدخل في هذا النسك بمعنى أنك لا تتكلم بالنية ولا في العمرة والحج؟ إيش؟ نعم،
الحقيقة أن الحج والعمرة ذكر التلبية ليس.
أسألك هل يدخل بذلك أو لا؟ قل نعم ولا لا عليه. كيف معك؟
سؤال سمعت السؤال
يا شيخ، لكن هل يدخل في ذلك الحج والعمرة بمعنى أنني لا أذكر النية بلساني في حج ولا عمرة؟
نعم،
يدخل بهذا. إذن قول الفقهاء أن الإنسان يقول عند الإحرام اللهم إني أريد نسك كذا لا يصح. نعم، وهو كذلك، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقل هذا عند إحرامه، لكن التلبية إظهار للشعير، لأن الإنسان لو مشى ولم يلبي ما يدرى هل أحرم ولا لا، فهو إظهار لما في قلبه لتعظيم الشعائر. واضح يا جماعة؟ طيب، إذن نعم، استثناء بعض العلماء الحج والعمرة لا وجه له، لأن الآد ما يقول اللهم إني أريد. قال المؤلف رحمه الله تعالى رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبه البخاري من بخارى، وهو إمام المحدثين، ومسلم قشيري بن الحجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة، صحيح البخاري وصحيح مسلم، هما أصح الكتب المصنفة في علم الحديث. ولهذا قال بعض المحدثين إنما اتفق عليه يفيد العلم، يعني ليس يفيد الظن فقط، يفيد العلم ما اتفق عليه. وأيهما أصح؟ البخاري أصح من مسلم، البخاري أصح من مسلم، لأنه يشترط في الرواية أن يكون الراوي قد لقي من روى عنه، وأما مسلم رحمه الله فيكتفي بمطلق المعاصرة وإن لم يثبت لقيه. وقد أنكر على من يشترط اللقاء في أول الصحيح إنكارا عجيبا، فالصواب ما ذكره البخاري لا بد من ثبوت اللقي، ومسلم يقول يكفي إمكان اللقي وإن لم يثبت لقاؤه، وبهذا صار البخاري أصح. لكن ذكر العلماء أن سياق مسلم أحسن من سياق البخاري، لأنه رحمه الله يذكر الحديث ثم يذكر شواهده وتوابعه في مكان واحد، والبخاري يفرق، ففي الصناعة مسلم أفضل. وأما في الرواية والصحة في البخاري أفضل. قال بعض أهل العلم: ولولا البخاري ما ذهب مسلم ولا راح، لأنه شيخ. طيب، فالحديث إذن صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح، يفيد العلم اليقيني، لكنه ليس يقينيا بالعقل، إنما هو يقيني بالنظر لثبوته عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.